بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الله جل وعلا قال: لكم ادعوني أستجب لكم. فالله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. وذلك بأن الله تعالى وعد بالإجابة. إذا أنك دعوت دعاء صحيحا بأدابه وشروطه، بأن يكون دعاء من إنسان حاضر القلب يستشعر عظمة من يناجي ويطمئن قلبه بأن من يدعوه قادر على إجابة الدعاء، لا أن يدعو الإنسان وهو غافل، أو يدعو للتجريب، أو يدعو وهو في حال غير حال إظهار الفقر واللجوء إلى من ينادي ويناجي. وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سأله أحد من الأمة بأن يبين لهم أن الله تبارك وتعالى قريب من الداعي، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. هاتان الآيتان العظيمتان حجة على الناس، حجة على الخلق الذين لا يلجؤون إلى الله تعالى في طلباتهم، ولا يظهرون الحاجة والفقر إلى من بيده التدبير والأمر وهو على كل شيء قدير. ومن عجائب الأمور في هذا الزمن غفلة الناس عن هاتين الآيتين والانشغال بهما، بينما هم ينشغلون بالأسباب المادية متناسين مسببها ومتناسين من يرتب المسبب على السبب. فالإنسان مطلوب منه أن يأخذ بالسبب، لكن السبب وحده يحتاج إلى أن يترتب عليه المسبب، وهذا لا يتم إلا بأمر الله تعالى وتدبيره، فيكون اللجوء إلى الله بالدعاء ليتحقق لك المطلوب. على سبيل المثال، الإنسان إذا مرض يذهب للطبيب ويكتب له الطبيب الدواء. ذهابه للطبيب سبب، وكتابة الطبيب العارف للدواء سبب، واستعمالك للدواء سبب، هذه كلها أسباب. لكن الذي تريده أنت ما هو؟ تريد الشفاء، تريد الشفاء من هذا المرض. الذي يحقق الشفاء هو الذي يجعل هذا الدواء مفيد لهذا الداء، وهو الله جل وعلا. قد يكون مريضان بهما علة واحدة ويستعملان دواء واحدا بمقدار واحد، هذا يشفى وهذا لا يشفى. لماذا؟ لأن أحدهما رتب الله تعالى على المسبب على السبب مسببا، والآخر لم يرتب فتخلف. إذن لا بد من قوة قاهرة هي التي تدير هذا الكون وتتصرف فيه، وهي قوة الله. ومن هنا أخبرنا ربنا جل وعلا وقال لنا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت يا عبد الله لا بد لك من اللجوء إلى الله، لأنه هو الذي بيده تدبير الأمور، وهو الذي يصرف هذا الكون وما فيه ومن فيه. وحاجتك مرتبطة بتدبيره جل وعلا، فلا بد أن تلجأ إليه. فهو جل وعلا يجيب الدعاء ويقضي الحاجات. الحاجة التي أنت تريدها سواء أكانت من صحة أو مال أو منصب أو زوجة أو مبنى أو سكن أو غيرها، اعمل الأسباب العادية المعروفة، لكن هذه الأسباب لا تكفي، لا بد أن تتصل بالمدبر لهذه الأمور وهو ربك جل وعلا، فتلجأ إليه وتطلب منه أن يحقق لك ما تريد. فالله تعالى وضع بين أيدينا الأمور التي يجب أن نسير عليها، وهي أن نلجأ إلى ربنا جل وعلا على أن يحقق لنا مرادنا، مع أنه جل وعلا أمرنا بفعل الأسباب. فمثلا لو أن إنسانا صار يدعو الله تعالى ليلا ونهارا أن يرزقه ولدا وهو لم يتزوج، هل هذا فعل أتى بالأسباب؟ لا، لم يأتي بالأسباب. تزوج واطلب من ربك أن يرزقك الذرية الصالحة. كذلك الأمور الأخرى، لو أن إنسانا عنده الطعام ولا يريد أن يأكل ويدعو الله تعالى أن يشبعه وهو لا يريد أن يمد يده إلى الصحن ليأكل ويدعو الله، هل هذا أخذ بالأسباب؟ لم يأخذ بالأسباب. إذن لا بد من فعل السبب، لكن السبب وحده لا يحقق المراد. لا بد أن تلجأ إلى الله تعالى بأن يحقق لك المسبب، وأن تتحقق لك أمورك التي تريدها، وأن يقضي الله تعالى حاجتك. هذا هو الذي يجب أن يعيشه الناس. المسألة الثانية هي أن بعض الناس صار يتعلق بغير الله في الدعاء بتحقيق مراده، فيلجأ إلى ضريح السيد فلان أو قبر الولي فلان ويطلب منه شفاءه أو شفاء زوجته أو إصلاح ما بينه وبين زوجته أو إصلاح معيشته ونحو ذلك. هذا عند المسلمين معروف بأنه شرك، وهذا مخرج عن الملة. لكن السؤال، لماذا هذه الصورة موجودة إلى الآن في عالمنا العاضر؟ لماذا يكون هناك أناس تنطلي عليهم مثل هذه الأمور ويتركون هاتين الآيتين، يتركون قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله، هذا كلام ربك وهو وعده وهو لا يخلف الميعاد، لكن أين وعد هؤلاء الموتى؟ ومن قال لك أن هؤلاء الموتى ينفعون ويضرون ويجلبون الخير ويدفعون الشر؟ من أين لك هذا الكلام؟ وكيف حصلت عليه؟ وكيف وجدت القناعة عند الناس بأن هذه القبور وهذه الأضرحة تنفع؟ وينسون النص الواضح الصريح في القرآن من وعد الله تعالى، وهو وعد لا يخلف. إذا تخلف وعد الله فابحث في نفسك، عندك مشكلة هي التي سببت تخلف إجابة الدعاء. إذا كان هذا الأمر موجود في عالمنا المعاصر مع سهولة التعرف على مثل هذه الحقائق، هل لها أصل أو ليس لها أصل، أو أنها ترهات وأباطيل وخرافات وعمل مشعوذين ودجالين، هذه الأمور لا بد أن ينتبه الناس لها وأن يفهموها ويدركوها، ولا يستمروا في الغباء، ولا يستمروا في الضلالة، ولا يستمروا في الجاهلية. لا بد أن تتضح هذه المسائل عند الناس، ولا يمكن أهل الباطل من باطلهم بنشر مثل هذه الخرافات. فهذا الوقت لا بد أن يعي الناس الأمور، وسهل على الناس أن يتعلموا الحقائق. ثم إن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا بدعوة فهو رابح 100%، إما أن يجيب الله تعالى دعاءه على ما دعا به ويتحقق له مراده، أو أن الله تعالى يصرف عنه من الشر ما هو أعظم مما دعا به، أو أن الله تعالى يدخر له هذه الدعوات في يوم القيامة يثيبه عليها، وهذه رفعة لدرجاته وإعلاء لمنزلته. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء. الله جل وعلا يحب من عبده الإلحاح في الدعاء، وأن يكرر الإنسان دعاءه 3 أو يزيد، وكلما أكثر الإنسان من الدعاء كان هذا عبادة لله، والإنسان يتعبد لله بدعائه لربه. فلا يظن الإنسان أنه إذا لم يتحقق له المراد بأنه مرفوض أو أنه مردود، بل قد يكون قد صرف عنه من الشر ما هو أعظم مما هو يريد، أو أن الله تعالى ادخر له مراده في الآخرة ليكون رفعة لدرجته عنده. يقول ابن عقيل رحمه الله: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى، يعني أنك إذا دعوت الله فإنك بهذا تقر وتعترف وتؤمن بأن الله تعالى موجود لأنك طلبته. والأمر الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى، أنت إذا دعوت الله فإنك تعترف في قرارة نفسك بأن الله غني، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، الذي ليس عنده شيء لا يطلب منه، فإذا طلبت من الله دل هذا على اعترافك بأن الله تعالى هو الغني. والأمر الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى، إذا دعوت الله فإنك بهذا تدرك أن الله تعالى يسمعك، تدرك بأن الله يسمع كل نطق منك وكل كلام منك، فهذا اعتراف بأن الله سمع، لأن الأصم لا يدعى. والرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى، فأنت إذا دعوت الله فأنت تعترف بأن الله تعالى كريم وأنه يعطي ويمنح، فأنت تلتجئ إليه لأنه كريم، أما لو كان بخيلا فإنه لا يدعى، ويعرفه الناس أنه لا يعطي شيئا. ولهذا لما قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله جل وعلا كريم وغني. قال الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى، دعاؤك لربك دل على ثقتك بالله بأنه رحيم، وأن الله تعالى من صفاته الرحمة، فإن القاسي لا يدعى، وتنفر منه الطباع ولا يؤمل فيه خير. والأمر السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى، فأنت عندما تدعو ربك وتطلب منه حاجتك هو اعتراف منك بأن الله قادر على أن يحقق طلبك، وهذا اعتراف منك بأن الله تعالى على كل شيء قدير. هذه الأمور تتعبد بها في دعائك في أي دعوة تدعو بها، إذا دعوت الله فإنك اعترفت بهذه الأمور كلها، لأنك أظهرت حاجتك وفقرك وضعفك وقلة قدرتك إلى من تتوفر فيه هذه المعاني وهو قادر عليها، فإن الله تعالى موجود وغني وسميع وكريم ورحيم وقدير. فهذه الأسماء من أسماء الله، الله تعالى هو الحي القيوم، وهو جل وعلا الغني وأنتم الفقراء، والله تبارك وتعالى هو السميع البصير، وهو جل وعلا الكريم، وهو الرحمن الرحيم، وهو على كل شيء قدير. إذن فالتعبد لله تعالى بالدعاء من أجل العبادات وأعظمها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والصلاة التي نصليها جلها دعاء، أو هي كلها إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، من بدئك بدعاء الاستفتاح والبسملة والفاتحة كلها ثناء على الله، وهذا من دعاء العبادة. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن وأنت تأتي بهذه الأذكار كن حاضرا، لا تكن غائبا، لا يكون اللسان هو الذي يتكلم والقلب مشغول بأمور أخرى. لا بد أن تكون صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. وواقع حالنا أو حال الكثير منا إذا كبر تكبيرة الإحرام طلع برا وراح يشتغل في أمور دنياه، وإذا قال الإمام السلام عليكم رجع. هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحاضرة التي قال الله تعالى عنها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على أن يفرغ ذهنه كلية. إذا كبر تكبيرة إحرام ما يكون في شغل إلا بهذه الصلاة، لأن كل كلمة منها عبادة، بل كل حرف، وأنت تناجي ملك الملوك جل جلاله، فهي كلها دعاء، إما ثناء على الله أو طلبات أنت تطلبها من الله، إما أن تقول سبحان ربي العظيم أو تقول ربي اغفر لي، وهكذا بقية أذكارك في الصلاة. فليكن الإنسان منشغلا بها. المؤلف رحمه الله ذكر بعض المسائل التي ساق من أجلها أن الله تعالى يستجيب الدعاء ويقضي الحاجات أنها رد على القائلين بالطبائع والمتفلسفة وغلاة الصوفية الذين يقولون لا فائدة في الدعاء ونحو ذلك. وهذه المسائل كلها أمور ساقطة لا قيمة لها، وأبسط الناس فهما وعقلا يدرك فسادها، فلا أريد أن أدخل في تفصيلاتها، لكن نؤمن أن الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فالله تعالى هو الذي يدبر الأمر، والله جل وعلا يرجع إليه الأمر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا رمضان وقيامنا، وأن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة، وقد تحقق لهذه الأمة العز والنصر والتمكين. ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إذا كنت محافظا على صلاة الإشراق وإذا اشتد الحر أصلي الضحى ومداوم على ذلك، إذا فاتتني صلاة الضحى بنوم أو سهو أو نسيان أو غير ذلك، فهل يشرع لي قضاؤها؟ نقول: لا، لا يشرع لك قضاؤها، هذه نافلة فات محلها. لكن كونك لا تأتي بها بعض الأوقات لا حرج عليك في هذا، ويكتب لك الأجر إن شاء الله كاملا. هذا يسأل يقول: التبرع بالدم هل فيه أجر؟ هل فيه فائدة ونفع لأحد أو لا؟ إذا كان فيه نفع لأحد ففيه الأجر يقينا، وإذا كانت فصيلتك هي المطلوبة في حال قائمة تستدعي الإسعاف والإنقاذ، فتبرعك لهذا المصاب المحتاج يكون من أشد الأعمال أجرا وأكثرها ثوابا، لأنك بهذا تنقذ إنسانا من هلكة، فأنت بهذا محسن وعلى أجر كبير إن شاء الله. هذا يسأل يقول: ما تعليقكم على ما يجري من الأحداث في بعض البلاد الإسلامية؟ نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي على المسلمين الأخيار، وأن يصرف عنهم الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. وواجب كل إنسان أن يكثر من الدعاء، أن يصرف عنه وعن بلاده وعن بلاد المسلمين الشرور والفتن، فإن هذه الفتن تهلك الحرث والنسل وتسبب الضياع للأمم والشعوب والثروات، وضررها يعم كل رطب ويابس. فيشكر الإنسان ربه على ما أنعم به عليه، وعليه أن يستعمل نعم الله عليه فيما يقربه إلى الله، ويدعو الله تعالى له ولإخوانه المسلمين بأن تنصرف عنهم الشرور والأوثام. في أحد عنده سؤال؟ الصوت مو واضح. هذا يسأل يقول: هل في فرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق؟ نقول: لا، صلاة الضحى يبدأ وقتها من انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى ما قبل الزوال بحوالي 10 دقائق، هذا هو وقت صلاة الضحى. صليتها في أول الوقت ويطلق عليها بعض الناس صلاة الإشراق، أو صليتها في منتصف الضحى، فالكل صلاة الضحى. لكن يسن للإنسان أن يصلي سنة الضحى في أي من هذه الأوقات. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى هي عبارة عن 360 صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي المفاصل في البدن، وجسم كل إنسان في 360 مفصل، كل سلامة يحتاج إلى صدقة يوميا، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك على دابته صدقة. ويجزئ عن ذلك 2 ركعتين تركعهما من الضحى. وشرع للإنسان إذا صلى الفجر في جماعة أن يبقى في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وينتهي وقت النهي، فيصلي ركعتين. إذا عمل هذا العمل كان له بذلك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، فهو صالح للأخذ به والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل أوقات صلاة الضحى قال حين ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل والبقر، ومعنى ترمض يعني تتضايق من شدة الحر، يعني في حدود الساعة العاشرة وما شابهها. هذا هو أفضل أوقات صلاة الضحى للإنسان العادي. أما الإنسان الذي جلس في مصلى وصلاها بعد طلوع الشمس فهذا له الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحرص على أن يأتي بها، وهي أقلها ركعتان وأكثرها ثمان عند كثير من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم لا حد لأكثرها. فإذا أن الإنسان صلى الفجر وجلس وصلى ركعتين أو أربع بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ثم صلى عند ما ترمض الفصال وتحتر الشمس أيضا ركعتين أو أربع أو ست أو أكثر من ذلك، فهو على خير كثير. وأود أن أنبه بهذه المناسبة إلى أن بعض الناس يظن أن صلاة الإشراق أو صلاة الضحى بعد شروق الشمس هو عند شروق الشمس، وهذا هو أشد أوقات النهي تحرم فيه الصلاة. الصلاة محرمة، وتقرؤون في التقويم أو في الساعات ونحوها الشروق، فالشروق ليس هو وقت الصلاة وإنما هو وقت طلوع الشمس، هذا وقت نهي. بعدها بعد شروق الشمس احسب ربع ساعة أو قريبا منها ثم بعد ذلك صلي. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بارتفاع الشمس في الأرض المستوية مقدار الرمح في نظر الرائي، يعني ارتفاعها في نظرك مترين عن الأرض، فهذا هو وقت انتهاء وقت النهي، حينئذ يشرع لك أن تصلي وليس عند بزوغ الشمس. يقول هل يجب علي أن أطوف عند كل ما آتي للحرم؟ لا، لا يجب عليك، إنما إذا رغبت أن تطوف فأنت على خير كثير ولك أجر كبير، وإذا كنت تريد أن تصلي وترجع إلى أهلك فلا حرج عليك. يقول في بلادي هل يجوز لي أن أجمع الصلوات وأقصرها، علما أن الصلاة صعبة في بلادي في الأماكن العامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالإنسان أينما أدركته الصلاة عليه أن يصلي، وليس هناك مكان ممنوع منه الصلاة إلا أماكن محددة مثل دورة المياه أو قارعة الطريق أو المجزرة أو المزبلة أو ما شابهها من الأماكن التي ورد النهي عنها عن الصلاة فيها. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا أن يجمع إلا عند وجود سبب للجمع من سفر أو مرض يصعب على الإنسان فيها أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو أن يكون في حال مطر يصعب عليه الذهاب للمسجد في كل وقت ويخشى أن لا يتمكن من الذهاب في وقت الثانية لوجود الماء أو المطر أو الوحل. أما غير هذا فلا بد أن تصلى الصلاة في وقتها. وأما القصر فلا يكون إلا للمسافر، وإذا سافر الإنسان إلى بلد وأراد أن يجلس في أكثر من 4 أيام فهو مقيم وليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر. مثلا إنسان جاء إلى مكة ويريد أن يبقى بمكة أسبوع، من حين وصوله يعتبر مقيم، وليس له أن يقصر ولا يجمع. يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن؟ لماذا يخرج؟ إذا كان الإنسان يخرج ليتوضأ مثلاً أو لعمر عارض فلا حرج عليه، أو كان يريد أن يخرج لارتباط بمسجد آخر كأن يكون إمام لمسجد آخر وهو جاء يحضر درساً ويريد أن يذهب ليصلي بجماعته فلا حرج عليه حينئذ. وأما غير ذلك فإنه يثير على نفسه إشكالات ويورد على نفسه تهمة وشبهة، لماذا خرج؟ هل تضايق من الأذان؟ تضايق من الصلاة؟ هل فيه شيء من النفاق أو نحو ذلك؟ يقول: ما حكم العمرة في شوال لمن أراد الحج؟ إذا أن إنساناً أتى بعمرة في شوال وبقي في مكة وحج فهو متمتع إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، وأما إذا كان من سكان مكة والمقيمين بها إقامة مستقرة فإنه لو أتى بعمرة وبقي في مكة وحج فليس عليه هدي التمتع، وأما غير المكي فإن عليه هدي التمتع. يقول: المحرم هل يطبع في جميع أشواط الطواف أو الثلاثة الأولى؟ نقول: بل السبعة. الاطباع هو كشف الكتف الأيمن، هذا سنة من سنن الطواف للآفاقي المحرم بنسك حج أو عمرة في جميع الطواف، ويطبع عندما يريد أن يطوف، فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي الركعتين يغطي كتفه الأيمن. وأما الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى فهو سنة في الأشواط الثلاثة الأولى. يقول: ما هو أجر المشي لصلاة الجمعة وهل يفارق الركوب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من بكر للجمعة واغتسل وجاء ماشيا وصلى ما كتب له حتى إذا دخل الإمام استمع وأنصت أنه كتب له بكل خطوة يخطوها للمسجد أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا خير عظيم وفضل جسيم نغفل عنه كثيرا. يقول: أنا مقيم في مكة، إذا أردت الذهاب للمدينة فهل علي العمرة في الرجعة إلى مكة؟ لا، لا يلزمك ما دمت أتيت لأجل أن تبقى في مكة ساكنا من سكانها فلا حرج عليك حينئذ أن تأتي بدون إحرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. أما إذا كان الإنسان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، فالإحرام لازم لمريد النسك. هذا يسأل يقول: هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ هذا الكلام فيه تفصيل. أولا، الأصل يجب أن يعلم كل إنسان أن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم، وأن الله جل وعلا لم يجعل في الإنسان شيء عبث، بل الإنسان محتاج لكل أجزائه. وعلى هذا فلا يستغني الإنسان عن شيء من جسمه، أطرف ما فيها الخنصر هذا يؤثر، لو أنك قطعته أو قطعت منه أنملة يتغير طريقتك في قبض الأشياء. وعلى هذا فالأصل هو أن الإنسان ليس له أن يتدخل في جسمه بشيء، يلزمه أن يحافظ على جسمه ويصونه عن أن يتعرض للأذى. ما توصل إليه الطب الآن من وجود الحاجة أو القدرة البشرية على نقل بعض أجزاء الإنسان لإنسان آخر، نظرها العلماء في المجامع الفقهية، ومما توصلوا إليه أن الإنسان له أن يوصي بالتبرع بشيء من أعضائه عند فقده لروحه، كأن يتبرع بكلية أو بقرنية أو بنحو ذلك، فإنه يجوز له، لكن يكون عند وفاته. إذا توفي تؤخذ هذه مع اشتراط الأمن من العبث بالجثة وعدم التمثيل فيها، لأن جسم الإنسان محترم حيا وميتا. الإنسان المؤمن بدنه محترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يمثل بالجثة ويعبث بها، وإنما يؤخذ ما يحتاج إليه بعد موافقة صاحبه على ذلك في حياته. يقول: هل يجوز للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام؟ نقول: نعم، لكن يذكر الله قبل دخوله للحمام ثم يذكر الله بعد خروجه من الحمام، ولا يسمي في البداية ولا يتشاهد في النهاية داخل الحمام. يقول: هل يجب على الأب أن يزوج ابنه مع القدرة على ذلك؟ إذا كان الابن فقيرا لا يجد شيئا وهو محتاج للزواج، فهذا يدخل في باب النفقة، خاصة إذا كان الأب قادرا على ذلك، فإن هذا من الإنفاق، وهذا من ألزم ما يكون إذا كان بالولد حاجة إلى ذلك. يقول: بنت بالغة أحرمت اليوم وقبل العصر قبل دخولها الحرم جاءتها الدورة، ماذا عليها؟ عليها أن تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تأتي بعمرتها. إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت: إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فجاء موعد سفرها وهي لم تطهر، فلها أن تتحلل من إحرامها وتسافر ولا شيء عليها. وأما إذا كانت لم تشترط عند الإحرام فإنها تبقى بإحرامها حتى تؤدي مناسك العمرة، ولو سافرت فإنها تستمر في ابتعاد عن المحظورات وترجع إذا طهرت وتؤدي عمرتها. يقول: إذا أن الإنسان لم يستطع أن يصلي سنة الفجر فهل له أن يصليها بعد الصلاة؟ إذا كان الإنسان يخشى أن ينساها فيصليها بعد الصلاة، وإذا كان يطمئن إلى أنه لا ينساها يصبر حتى ينتهي وقت النهي بعد طلوع الشمس بربع ساعة ويصليها، ولكن إذا كان يخشى أن ينساها فيصليها بعد الصلاة ولا حرج عليه، لأن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها، وإذا كان يخشى أن ينساها يصليها بعد الصلاة ولو كان الوقت وقت نهي. وبهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على هذا. هذا يسأل عن طواف الوداع. طواف الوداع هو واجب على الحجاج، ومن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء، وأما غير الحجاج فلا يلزمهم طواف الوداع، فالمعتمر لا يلزمه طواف الوداع، لكن إن أتى به فهو حسن للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يسأل عن صيام الست من شوال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وهذا يستدعي من الإنسان الذي يصوم الستة من شوال أن يكون قد أتم رمضان. أما لو كان الإنسان عنده إفطار في بعض الأيام لمرض أو حيض أو نفاس أو سفر فإنه حتى يحصل هذه الفضيلة يقضي ما عليه من صوم واجب في رمضان، فإذا أتمه يبدأ بصيام رمضان، يبدأ بصيام الست من شوال. وصيام الست من شوال أفضل أوقاتها أن يكون بعد العيد مباشرة للإنسان الذي أتم صيام رمضان، وأن تكون متتابعة. ولكن يجوز للإنسان أن يصومها في أي وقت من شوال، في أوله أو وسطه أو آخره، مجتمعة أو متفرقة، فهو في سعة من أمره، لكن الأفضل أن تكون متتابعة وبعد العيد مباشرة لمن ليس عليه قضاء. هذا سؤال غريب، يقول رجل عقد على امرأة قبل رمضان ولم يتم الزواج، وفي رمضان تكلم معها بالاتصال المرئي وتعمد الإنزال وهي كذلك، فماذا عليهما؟ عليهما التوبة إلى الله، لأن انتهاك حرمة رمضان محرمة، وعليهما قضاء هذا اليوم، كل منهما يقضي هذا اليوم، وعليه التوبة إلى الله تعالى، لأن هذا معصية وجرأة على تعمد الإفطار في نهار رمضان. هذا السائل يسأل يقول هو في بلد سبقا أجبنا عنه لكن يحتاج مزيد إيضاح، يقول إنه صعب على الإنسان أن يصلي أمام الناس لأنه يقع في حرج، يحصل على مضايقة من سكان البلد وكثير منهم يؤذيه، فهل له وسيلة للترخيص في الجمع بين الصلاتين؟ نقول ما بين الصلاتين وأكثر ما يقع هذا مثلا الظهر والعصر، الوقت طويل 3 ساعات وأكثر من 3 ساعات، فالإنسان كونه يؤخر صلاة الظهر مثلا إلى ما قبل صلاة العصر بقليل، يعني قبل دخول وقت العصر بربع ساعة صلي الظهر، وحينئذ تعتبر صليت الظهر في وقتها. فمثلا اليوم هذا عندنا في مكة الظهر يؤذن 12:26، بينما العصر يؤذن 3:42، فلو أخرت الظهر إلى 3:30 لا حرج عليك، تصلي الظهر في وقتها لأنه بقي عندك 12 دقيقة كلها تابعة لوقت الظهر، فلا حرج عليك في مثل هذا التأخير عندما يكون هناك حاجة. يقول ما حكم الطواف في وقت الكراهة؟ نقول لا حرج، ليس هناك كراهة في الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى من ليل أو نهار، فإذا دخلت بعد العصر تصلي تحية المسجد، إذا طفت بعد العصر تؤدي سنة الطواف، وكذلك بعد الفجر لو دخلت بعد الفجر للحرم لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد، أو لو أنك طفت بعد صلاة الفجر فإنك تصلي سنة الطواف ولا حرج عليك في هذا. هذا يسأل يقول امرأة عليها قضاء أيام من رمضان لكنها بدأت بصيام الست، هل تحصل على الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وهو كصيام الدهر؟ قلت أنا قبل قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فالإنسان الذي عليه قضاء ولو يوم واحد من رمضان معناه أنه لم يصم رمضان، باقي عليه من رمضان شيء، فصيام الست يكون بعد أن تكمل صيام رمضان. يقول ما حكم الطواف للغير؟ هل يجوز ذلك؟ وما حكم قراءة القرآن نية الثواب للوالدين المتوفين؟ الطواف عن الغير لم يرد، إنما ورد الإنسان أن يأتي بحج عن غيره أو عمرة عن غيره، شرط أن يكون ذلك الغير عاجز وأنابك أو كان متوفى، وأما أن تطوف عن غيرك فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة القرآن بنية الثواب للوالدين، فإذا قرأ القرآن بنية الثواب ولم يكن مستأجرا وبعدما انتهى من قراءته أهدى ثوابه لوالده أو والدته أو نحو ذلك، فهذه محل خلاف تكلمنا عنها مرارا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إهداء ثواب الأعمال يكون في المنصوص عليه من الحج أو العمرة أو الصدقة والدعاء، وأما غيرها فإنهم قالوا إنه ليس عليه دليل. والبعض الآخر من أهل العلم قالوا بل يصل ثوابها لأنها من جنس ما ورد النص عليه من الحج أو العمرة أو الصدقة، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في شوال قبل عمل عمرة التمتع بالحج؟ أي عمرة تأتي بها في رمضان ولو لم تنوي الحج ثم بقيت في مكة وحججت فأنت متمتع، حتى ولو لم تنوي أن تحج في الأصل ولم تنوي التمتع. فالتمتع معناه الاستمتاع بنسكين في سفرة واحدة، هذا معنى التمتع، وليس معنى ذلك أنك تنوي أن هذه العمرة للتمتع، لا، بل إذا أتيت بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة وبقيت في مكة وحججت فأنت متمتع، هذا بالنسبة للآفاقي القادم من خارج مكة. هذا يسأل يقول: لماذا أهل مكة ليس عليهم هذه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالله تعالى أكرم أهل هذا البلد بهذه الأمور، فهم يطوفون بالبيت في كل وقت، وغيرهم إذا جاء إلى مكة لا بد أن يكون على إحرام إذا أراد النسك، وأهل مكة لا يحتاجون إلى أن يخرجوا لأجل أن يأتوا بعمرة ولا يطالبون بعمرة ما داموا ساكنين عند البيت. لكن لو أن أحدا منهم خرج من مكة ثم أراد أن يرجع وهو لم يأتي بعمرة قبل ذلك يأتي بعمرة حينئذ، وفضائل هذا البيت كثيرة. ولماذا تكون الصلاة بمائة ألف؟ يقول: إذا كان الإنسان متمتعا فهل له أن يجامع قبل الحج بعد العمرة أم لا؟ بلى، يجوز، إذا أتى بالعمرة وتحلل منها طاف وسعى وحلق فإنه حل من كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، ومن ذلك أنه يجوز أن يجامع زوجته ولا حرج عليه. يقول: ما حكم الطواف بدون اضطباع ناسيا؟ لا حرج عليه إن شاء الله، لأن هذا من السنن وفات محلها، فإذا لم يأتي بها الإنسان لم يحصل أجرها، وإذا أتى بها حصل على أجرها. يقول: ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام كثيرة، ومن أهمها أن الإنسان يبتعد عن الطيب وتقليم الأظافر، وهذا مشترك بين الرجال والنساء، وكذلك يمتنع عن الصيد ويمتنع عن عقد النكاح وعن الخطبة ويمتنع عن الجماع، وهذا في حق كل من الرجل والمرأة. يختص الرجل بأنه يمنع من لبس المخيط وتغطية الرأس، وتمنع المرأة من لبس القفازين ولبس النقاب، فهذه محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. يقول: نحن من سكان مكة لكن خارج الحرم، هل نعتبر من حاضر المسجد الحرام؟ إذا كان البنيان متصل فنعم يعتبر من حاضر المسجد الحرام، يعني الذين في التنعيم، التنعيم خارج الحرم لكنه داخل مكة، لأن العمران متصل بين مكة والتنعيم، فيعتبرون من حاضر المسجد الحرام. السؤال مو واضح. اي وش المانع؟ يعني وقت الدوام عندك دوام في وقت هذا؟ يسأل يقول انه مكلف بعمل في مكة، هل يمكن ان يؤدي فريضة الحج؟ نقول اذا كان اداؤك لشعائر الحج لا يحول بين عملك واداء هذه الشعائر فلا حرج عليك، تؤدي فريضة الحج ولا شيء عليك ان شاء الله. يقول ما حكم إهداء العمرة للميت من طفل صغير لم يبلغ؟ الطفل الصغير غير مكلف، وحينئذ فتعتبر العمرة بالنسبة له نافلة، والأحوج بها هو الإنسان المكلف الذي يحتاج إلى تخفيف من ذنوبه وأخطائه، لكن تصح العمرة للصبي ويصح الحج للصبي، ولكن كون الإنسان الكبير يهديها لمثل هؤلاء هذا قد يكون لو أعطاها لغيره ممن قد بلغ يكون أكثر أجراً وأنفع له. يقول هل للصدقة فضل في مكة؟ الأعمال الصالحة في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها في غيرها، لكن التحديد كما جاء في الصلاة أنها بمئة ألف لم يرد في غيرها بالنسبة لمكة شيء في هذا. يقول ما حكم جمع الصلاة وقصرها للموظف يمشي 600 كيلو عن بلده؟ له أن يقصر ويجمع ولا حرج عليه، لأن هذا مسافر إذا كان سيبقى في البلد أقل من 4 أيام، والله أعلم، وصلى على نبينا محمد.